انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
رحت للدكتور قبل كده وقال لك
انت كويس، التعب ده نفسي.
وعشان كده هنعرف الاعراض والاسباب عن الامراض النفس جسمانيه. معايا انا علا الدسوقي في برنامج الدكتور وانا على تسعينات اف ام.
الدكتور وانا مع علا الدسوقي كل يوم أربع الساعة 6:30 بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم علا الدسوقي في برنامج الدكتور وانا على تسعينات اف ام. برنامجنا عن الامراض النفس جسمانية، وفي ختام الموسم بما ان مرينا على كل حلقة بتخصص معين وكلمنا ايه السبب وايه اللي بيأثر عليه الامراض النفس جسمانية، وكل الدكاترة اجمعوا ان الامراض النفس جسمانية اول حاجة بتتأثر فيها المناعة. وعشان كده برحب بدكتورتي منال هلال، استاذ دكتور امراض الباطنة وروماتيزم والمناعة. ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك حبيبتي، اهلا وسهلا.
دكتور، كل الدكاترة أجمعوا أن الحالة النفسية أول حاجة بتأثر عليها المناعة، فخلينا نعرف كده المناعة أصلاً بيحصل لها إيه، في حين أن إحنا بنهتم بالطفل من هو صغير أن مناعته تبقى سليمة، واللي هو البني آدم ما ياخدش مضادات حيوية كتير عشان مناعته متضعفش، ومنقوي المناعة بقى بالحاجات فيتامين سي والحاجات دي، ولكن مجرد ما يبقى فيه حالة نفسية سيئة الموضوع بيبوظ. إيه اللي بيحصل؟
بسم الله. أول حاجة هي أمراض المناعة الذاتية. ربنا سبحانه وتعالى عامل جهاز المناعة الذاتي ليه هدف أو ليه تارجت، إنه هو يهاجم الأسباب اللي بتعمل الأمراض، سواء كانت بكتيريا أو فيروسز أو خلايا أورام أو مواد سمية، أي شيء غريب على الجسم الجهاز المناعي الذاتي بتاعنا اللي ربنا سبحانه وتعالى عامله هو ده هدفه، إنه هو يهاجم الأشياء دي. في بعض الأحيان بقى جهاز المناعة الذاتي نتيجة لعوامل كتيرة جدا، منها اضطراب الحالة النفسية، يبدأ جهاز المناعة الذاتي يهاجم نفسه، يطلع نوع من أنواع الأجسام المضادة اللي ممكن تهاجم أي جزء في الجسم على حسب بقى نوع المرض المناعي إيه، يبدأ يهاجم ذاته ويبدأ يدينا أعراض في أماكن مختلفة جدا من الجسم. علاقة ده بالحالة النفسية إيه؟ علاقة كبيرة أوي الحقيقة، أو العلاقة تبادلية جدا ما بين أمراض المناعة وما بين الحالة النفسية أو اضطراب المزاج أو الاكتئاب أو الإحباط أو الكلام ده. الوضع الأول إن هو الإحباط يعمل مرض مناعي، لما المريض بيتعرض لضغوط نفسية لفترة طويلة بيبقى فيه نوع من القلق من الاضطراب، بعد كده شوية ممكن يبقى فيه اكتئاب، بتطلع بعض المواد في الجسم نتيجة للحدوث أو التعرض للضغوط دي لفترات طويلة، منها مثلا الكورتيزول، مادة مشهورة جدا الكورتيزول، يبدأ يطلع ويبدأ يأثر على جهاز المناعة بتاعنا ويعمل اضطراب في الجهاز المناعي. تمام. فنجد ان الناس اللي عندها اضطراب في الحاله النفسيه هم عرضه اكتر للاصابه ببعض الامراض المناعيه، منها امراض الروماتيزم والمناعه زي مرض الذئبه الحمراء، مرض الروماتويد، مرض تصلب الجلد، التصلب المتعدد، كل ده نسبه حدوثه في المرضى اللي عندهم ديبريشن او احباط اكتر. كمان ممكن الناس دول يبقوا عرضه للاصابه بامراض اللي عندهم اضطراب في الحاله المزاجيه، امراض القلب نسبه حدوثها اكتر، حاله الجلد العامه والحالة الحيوية بتاعت البشرة بتبقى أقل كتير قوي في المرضى دول، نسبة شفائهم من الالتهابات البكتيرية والفيروسية أقل من الناس اللي المود أو الحالة المزاجية بتاعتها أحسن.
دكتور، خلينا نعرف بس كده إيه المناعة أول ما بتيجي مثلا عند الجلد، فممكن الجلد ممكن يحصل له إيه؟ يعني إيه الإصابات اللي ممكن تصيبه؟
طبعا في حاجات كتيرة تأثيرات على الجلد كتير جدا 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 أصلها مناعي. يعني أنا لو عديت أمراض الروماتيزم كلها المناعية اللي عندنا كلها بتأثر على الجلد، ما فيش ولا مرض فيها ممكن ما ياخدش الجلد، زي الروماتويد مثلا ممكن يأثر تأثير قوي جدا على الجلد. مرض الذئبة الحمراء نلاقي المريض أول ما بيبدأ، زمان أول ما وصفوا مرض الذئبة الحمراء كانت سيدات في منتصف العمر عندهم طفح في الجلد زي واخد الخدود كده وسايب ناحية الأنف كده، فشكلهم زي الولف أو الذئب، فعشان كده وصفوهم بمرض الذئبة الحمراء. الجلد فيهم ممكن يجي في صورة التهابات حادة جدا زي حب الشباب المتفاقم في أسوأ صوره، ويطلع ده ذئبة حمراء واخدة الجلد. فبقية الأمراض والبهاء طبعا من الأمراض اللي أساسها مناعي، يعني خلفيته أساسا
مشاهير كتير تصابوا بيه.
طبعا طبعا خلفية بتاعته مناعية. نجد أمراض كتيرة جدا، متلازمة جوجران مثلا، مرض اسمه متلازمة مشهور جدا جدا، متلازمة جوجران بيجي بيأثر على الجلد، يعمل جفاف شديد جدا جدا في الإفرازات، سواء كانت في العين أو في الفم أو في الجلد، طفح جلدي بصور مختلفة كتير جدا جدا. أمراض المناعة كلها لو بصينا عليها هنلاقي الجلد عنصر أساسي في الإصابة فيه.
أوكي. حتى لو أمراض المناعة مثلا جت في حاجة تانية فبرضو الجلد أيوة بيبقى له نصيب.
أيوة يعني أوكي. أحد الأعراض الأساسية اللي بتجمع الأمراض المناعية على بعضها، سواء كانت بتاخد المفاصل أو برا المفاصل، كلها أن الجلد ممكن يتأثر. يعني ممكن نلاقي التهابات مناعية أو أمراض مناعية في القولون مثلا، زي التهاب القولون التقرحي، ولاقي المريض هو عنده مشاكل في الجلد ليها علاقة بنفس المرض اللي عنده. فالجلد من الأعضاء اللي مشهور جدا أنها بتتأثر في أي مرض مناعي، واتفر مكانه كان فين.
بتيجي بعد ولا قبل؟
بصي يعني بقى تيجي قبل او بعد، دي حسب المرض نفسه. في حالات بيجي الجلد يتأثر فيها في الاول، وبعد سنة او سنتين يبدأ المريض يجيله اعراض في المكان الاساسي اللي المناعة متهاجمة فيه.
هل نوع المرض بيبقى مؤشر على الحاجة اللي ممكن تصيب المريض؟
طبعا يعني إيه؟ يعني مثلا امراض بعض انواع التهابات القولون المعدة مثلا، اللي هو مرض اسمه سيلياك ديزيز. خلاص السيلياك ده الناس بي عندها حساسية من الجلوتين او المادة اللي فيها القمح، ويبدأ يبقى عندهم التهابات في المعدة قوية، او احيانا نوع من انواع التهابات الجلد، او يجي لهم درماتيتس او التهاب في الجلد قبل ما المريض يبان عنده اعراض التهاب المعدة.
يعني أصلاً حتى المريض يعني أول ما يروح لبتاع الجلدية فالجلد ممكن يشخصه ويعرف
طبعاً
كويس
لو دكتور إن هو لو حد حازق أو يعني فاهم مناعة كويس، هيطلب منه إن هو يعمل أجسام مضادة عشان نشوف إذا كان فيه التهاب في المعدة ولا لا، أو يعني فيه مرض سيلياك ولا لا. فده مهم جداً جداً إن هو الجلد هو عنصر مشترك في أمراض مناعية كتيرة جداً 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 جداً، وتفر مكانها فين، سواء كانت في الجلد أو في المخ أو في الدم أو في أي حتة تانية.
ايه بقى برضو الامراض المناعيه اللي ممكن تصيب المخ؟
امراض مناعيه تصيب المخ كتير قوي، اهمها واكثر شيوعا اللي الناس تعرفه قوي قوي اللي هو التصلب المتعدد او الام اس. الام اس هي مرض بيصيب الدماغ، بيعمل اعراض متفاوته كتيره جدا جدا، يعني ما احنا مش بصدد حتى ذكرها، بس السبب او الخلفيه الاساسيه بتاعت مرض التصلب المتعدد ان هو مرض مناعي اصلا. يعني في برضه مهاجمه لجهاز المناعه الذاتي، يبدا يهاجم نفسه ويطلع اجسام مضاده بتهاجم اماكن معينه في المخ او في النخاع الشوكي.
ويشعر المريض بايه؟
حاجات بقى كتيره جدا جدا، يعني ممكن يبدا باضطراب بسيط جدا في الرؤيه، ازدواجيه في الرؤيه، يعني واحده تيجي تقول لك انا بشوف الحاجه اتنين. بعد شويه ممكن مريض تاني يجي له اعراض جلطه كامله، يعني المريض يبقى فيه ناحيه من الجسم ما بتتحركش نهائيا. والناس دول لما ياخدوا علاج مثبط للمناعه زي الكورتيزون او العلاجات المناعيه التانيه، يبدا اثار الجلطه دي تتحسن، يبدا يهاجم اجزاء تانيه. التصلب المتعدد حتى من اسمه متعدد، يعني بيجي في نوبات، كل نوبه من دول تاخد حته معينه، وممكن المكان ده يبقى غير التاني.
يعني كل فتره حسب الحاله بتاعت المريض
بالظبط،
وحسب مثلا قوة الغضب أو الحزن اللي هو بيمر بيه يصاب في مكان ما،
أو حسب تداخل حاجات تانية. يعني التهابات الفيروسية مثلا من الحاجات اللي بتنشط جدا الأمراض المناعية. عوامل بيئية كتيرة تانية حتى غير الحالة النفسية تنشط أمراض المناعة، منها التدخين مثلا. يعني مرض الروماتويد، مريض الروماتويد اللي بيدخن المرض عنده أسوأ من الروماتويد اللي ما بيدخنش. والناس اللي بتدخن هي أكثر عرضة لإصابة بمرض الروماتويد من الناس اللي ما بتدخنش. الالتهاب، يعني إحنا دايما نفتكر الفترة الإيرة اللي عدت شوية بتاعت الكوفيد، يعني الكوفيد بعد ما ظهر هو التهاب فيروسي طبعا، بعدها بدأت نسبة أمراض المناعة اللي بنشوفها تبقى أكتر كتير جدا، وبدأ يعمل تنشيط
بسبب الكورونا نفسها ولا بسبب الأمصول اللي هو المصل اللي هو
الاثنين الحقيقة الاثنين. يعني الكوفيد نفسه بدأ يعمل زيادة في نسبة الأمراض بتاعت المناعة اللي بنشوفها، وليه ارتباط رهيب جدا بأمراض المناعة. لأن زي ما بقول لحضرتك إن الأمراض المناعية أحد الأسباب البيئية الشهيرة جدا اللي بتعمل لها تنشيط، يعني تبدأ تبان وتبقى فلورد كده واضحة وجود أي التهاب فيروسي منهم الكوفيد. الفاكسين عمل كده. بعد الفاكسينات شفنا مشاكل كتيرة جدا، والأمراض المناعية بقت أكثر حدة وبتصيب فئات من الناس ما كناش بنشوفهم قبل كده.
لأن أصلا المناعة في خلال الفترة دي مناعة الناس كلها يعني اتهزت
طبعا. والفاكسينات برضو، والفاكسينات يمكن لانها ما كانتش خدت دراسه كامله او ما كانتش اعراضها اتعملت في وقت قصير، فبدانا نشوف مشاكل منها على المدى البعيد بقى مع الوقت.
حتى فعلا كان في يعني شركات معينه طلعت قالت ان بعد فتره ان المصل ما كانش
بالظبط بالظبط.
طيب نطلع فوصل.
عم يلعبوا الولاد عم يلعبوا تحت السما الزرقاء عم يلعبوا الولاد ملهيين باللعب الحلوين وبيركضوا ما بيتعبوا وعم يلعبوا بيطيروا بيها السما طيايين بالساقي بيسفروا شخاتين بيطيروا بيها السما طيايين بالساقي بيسفروا شخاتين وبإيديهن غمر وراق بيضحك ويلونوها العمر وبإيديهن غمر وراق بيضحك ويلونوها العمر هالعمر الولاد من نهر الورد عم يشربوا وعم يلعبوا يا ولادنا اللي بتركضوا بالعيد وكل عيد بتبعدوا لبعيد ويا ولادنا اللي بتركضوا بالعيد وكل عيد بتبعدوا لبعيد يا ما بلياليكن نسهر نغطيكن نفزع نوعيكن يا ما بلياليكن نسهر نغطيكن نفزع نوعيكن نوعيكن ولما بتوعوا من ايدينا بتهربوا.
رجعنا بعد الفاصل وبنكمل كلامنا مع دكتورة منال هلال أستاذ دكتور الأمراض الباطنة والروماتيزم والمناعة. دكتور كمان بنكمل كلامنا عن الأمراض المناعية. الدم له نصيب
طبعا، هو كل أجزاء الجسم ليها نصيب من المناعة،
من المناعة طبعًا. للأسف أن احنا طبعًا بنحاول نحافظ عليها كتير وبتتأثر مع خصوصا بعد الكورونا الدنيا اختلفت تماما
طبعا, طبعًا. أمراض الدم بقى المناعية في منها يمكن أكترهم شيوعا هي حدوث التكسير في كرات الدم الحمراء، وان المريض يجي بانيميا سببها تكسير نقول عليها هيموليسيس تكسير
بتهاجم بعضها
بيطلع اجسام مضاده تهاجم كرات الدم الحمراء، فتبدأ كرات الدم الحمراء ليها لايف سبان أو لها مجال أو مدى بتعيش فيه، يبدأ الأجسام المضادة دي تهاجمها فتتكسر جوه الدم خلاص، فده يعمل أنيميا، وأنيميا في بعض الأوقات بتبقى شديدة جدا ولا تستجيب للأنواع علاج الأنيميا العادية. يعني الأنيميا اللي سببها مناعي أو تكسير دي لازم تعالج بكورتيزون وعلاجات مناعية مختلفة. نفس المرض ده هو ممكن يجي يصيب الصفائح الدموية، يبقى المريض عنده تكسير في الصفائح، يبدأ يبان عنده بقى بوتش كده في جسمه خلاص زرقة بدون ما يتقبض بدون ما يتعرض.
اللي هم دول ناس كتير قوي بتقول هي بتنام وتصحى تلاقي نفسها عندها علامات زرقة.
هي ممكن لما العلامات دي تبقى كتير قوي قوي، المريضة مثلا تنزف من الأسنان على الأسنان، وقت البيريود يحصل نزيف زيادة عن الطبيعي، يحصل نزيف في أي مكان تاني في الجسم، ونلاقي الصفائح قليلة. أول الأسباب في أي سيدة بالذات في منتصف العمر اللي لازم ننفيها إن التكسير ده يكون مناعي، ليه علاقة بمرض مناعي زي الذئبة الحمراء مثلا، ليه علاقة بأي مرض مناعي تاني. كتير جدا من أمراض المناعة الذاتية تعمل نقص في الصفائح الدموية. لما ما بنلاقيش تشخيص واضح لمرض الذئبة أو أي مرض تاني، بنبدأ نفكر إن دي حاجة مناعية بدون سبب. يعني في مرض مناعي لوحده بيجي بتكسير في الصفائح الدموية من غير ما يبقى معها ذئبة حمراء. فإذا في مرضى الأنيميا
يعني العرض ومختلف عن المرض نفسه.
طبعا.
ودي حاجة
يعني الناس اللي بيجي لهم نقص في الصفائح خصوصا السيدات لازم ننفي الذئبة الحمراء الأول. طب لو ما لقيناش المريضة دي عندها ذئبة وفي نقص في الصفائح، طبعا في حاجات كتيرة تعمل كده، منها الأورام، أورام الغدد الليمفاوية والأورام بتاعة الدم وكده، بس أحد الأسباب اللي هي كتير جدا الحقيقة بنشوفها إحنا نسميها ITP أو نقص في الصفائح وتكسير في الصفائح إديوباثيك، يعني إحنا مالوش سبب، وده برضو الخلفية بتاعته مناعية.
أوكي. دكتور الغدد بتتأثر بالمناعة؟
طبعا في أمراض برضو بتيجي في الغدد الصماء، وأنا هقول أشهرها اللي كلنا بنعرفه اللي هو السكر من النوع الأول. السكر اللي بيصيب الولاد الصغيرين أو الأطفال الصغيرين اللي هو من النوع الأول اللي هو بيعتمد على الإنسولين، ده أصله مناعي. التهاب مناعي بيصيب البنكرياس.
بس حضرتك بتقولي أطفال، فاللي هو بيلحقوا يعني ما بيكونش حالتهم النفسية بهذا السوء.
لا هو ممكن ما
مناعتهم تضعف لدرجة
زي ما بقولك ما يبقاش ليه ارتباط بالحالة النفسية. هنا السكر من النوع الأول ملوش ارتباط قوي بالحالة النفسية، ولكن هو مرض مناعي في عوامل جينية وفي أجسام مضادة بتهاجم خلايا معينة في البنكرياس، يبدأ يحصل السكر من النوع ده. في أمراض غدد صماء تانية أهمها أمراض الغدة الدرقية، أكبر مثل على الأمراض المناعية، اللي هي في مرض بيصيب الغدة الدرقية فيعمل نقص إفراز سواء كان أو زيادة إفراز، مشهور اسمه هاشيموتو. الهاشيموتو ده التهاب مناعي في الغدة الدرقية، أجسام مضادة بتيجي تهاجم إيه هنا دلوقتي، تهاجم الغدة، تبدأ الأول تفرز زيادة شوية وبعد كده الإفراز يبقى طبيعي، بعد كده الإفراز يقل، ليها ارتباط بالحالة النفسية.
تفضل تطلع وتنزل؟
في الأول تزيد الإفراز يزيد، وبعدها الإفراز يبقى طبيعي لفترة، وبعد كده الغدة ما تشتغلش خالص ويبدأ الإفراز بتاع الغدة يبقى قليل، والمريض يبقى ماشي بقية حياته على علاج تكميلي أو بندي هرمون الغدة الدرقية كهرمون تعويضي عن الجسم ما بيفرزوش. طب دي سببها إيه؟ مناعي.
مناعي ونفسي أساساً. ولا مناعي؟
ما احنا قلنا بقى المناعة دي ممكن الحالة النفسية تبقى مش هي السبب الأساسي، إنما تزودها تزود نسبة حدوث الأمراض المناعية، الاضطراب المزاجي والحالة النفسية السيئة والدبريشن والضغوط النفسية اللي الناس بتعانيها أو الاسترس، أحد الحاجات الأساسية اللي ممكن تعمل خلل في الجهاز المناعي يبدأ يعمل الأمراض اللي احنا بنقولها بقى دي كلها.
هل مع تحسن الحالة النفسية المناعة بتقوى تاني فالأمراض دي ممكن
يمكن
حدتها تخف؟
ما أقدرش أقول بقى أن حدتها تخف، لا. يعني مثلا لو أجسام مضادة هجمت الغدة الدرقية وعملت التهاب مناعي وعملت هاشيموتو، خلاص هي الغدة مع الوقت ما بتفرز، فوذر بعدها الحالة النفسية تحسنت أو لا، المريض خلاص وصل لمرحلة أن الغدة مش بتفرز وهو هياخد علاج تعويض. إنما ارتباط الحالة النفسية ببعض الأمراض المناعية التانية زي الأمراض بتاعتنا بقى بتاعت الروماتويد والذئبة، ليه؟ لأن الأمراض دي ليها كيرف كده، يعني بتتميز بحاجة مشهورة جدا إنها تزيد قوي 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 وتنتعش في وقت وبعد كده تدخل في حالة كمون. ففي الأمراض اللي زي دي زي الروماتويد، الذئبة، الجوجرن، الكلام ده، اضطراب الحالة النفسية أحد الأسباب الأساسية اللي ممكن تخلي المرض يزيد قوي 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 ويحصل له طفرة ويعلى قوي الأعراض بتاعته. مع هدوء الحالة النفسية. أيوة طبعا طبعا، مع هدوء الحالة النفسية أن المريض يبقى أهدى، الاسترس أقل، الاكتئاب أقل، تبدأ الأعراض تقل والمريض ممكن يدخل في حالة كمون مرة تانية. عشان كده كيفية التعامل مع الضغوط أو مع الاسترس، كلنا بنعيش استرس في الفترة دي من حياتنا، ضغوط كتيرة جدا
طبعاً.
فكل الناس متعرضة للاسترس شئنا أم أبين، ولكن كيفية تعاطي المريض للاسترس ده، بيتعامل معه إزاي، بيعامله إزاي، بيواجهه إزاي، بتفرق من شخص لشخص.
بالظبط.
الشخص القادر إن هو يواجه الاسترس وضغوط الحياة بطريقة صحية، نسبة إصابه بأمراض المناعة أقل من الإنسان اللي الاسترس فيه بيدخله بقى في anxiety أو depression أو كده.
طيب ده مريض الروماتيزم قبل ما بيوصل لحضرتك بيكون مش عارف يحدد، وبيروح تقريبا قبلها لدكتور عظام أو ياخد جلسات علاج طبيعي، عضلة متألمة أو كده، إلى أن يصل عند حضرتك. ف بيحس بإيه؟ وإمتى الدكتور العظام بيبعته لدكتور مناعة وروماتيزم؟ وحضرتك قلتي إن هو بيزيد مع الحالة النفسية. فالمريض بتاع الروماتيزم ده
بيجي ازاي؟
بيجي يقول ايه؟
طيب هو حلو السؤال قوي، لان هو فعلا ده السيناريو اللي احنا بنشوفه في عياداتنا كلنا، ان المريض يلف شويه بره، لان كلمه دكتور روماتيزم ومناعه هي ما كانتش معروفه قوي
لحد فتره
فعلاً قريبه يعني. فالناس كلها كانت لما واحد مفصله يوجعه، او واحده ست في منتصف العمر ومفاصلها تورم وتوجعها وما تبقاش عارفه تتحرك، الناس عندها الكونسبت ان انا طالما مفصلي وجعني اروح لدكتور عظام، وده اللي بيحصل.
دكتور العظام بيوصله لتغيير مفصل،
وفي ناس بتروح تغير مفاصل طبعا لما يبقى في خشونه او كده. بس هي الفكره ان دلوقتي اعتقد ما السنين الاخيره، يمكن العشر سنين الاخيره، بدات الوعي بتاع الناس زاد جدا جدا. يعني انا بشوف نسبه ان المريض يتاخر عبال ما يجي لدكتور روماتيزم اقل كتير قوي من عشر سنين فاتت مثلا. ودلوقتي حتى ببساطه شديده جدا، لما المريض بيروح الاول لدكتور عظم على اساس ان الحكايه دي ليها علاقه بالعظام، فعلى طول مباشره كل اطباء عارف العظام عارفين الكلام ده كويس. اول ما بيقابل مريض عنده التهاب مفصلي في اكتر من مفصل، والمفاصل ورمه وفي مشكلة في الحركة، وعنده أعراض تانية مع المفاصل، بيعرف إن غالبا ده مرض مناعي واخد المفاصل، فبيحوله على طول على دكتور الروماتيزم والمناعة. السيناريو ده بنشوفه يمكن يوميا في عياداتنا كتير جدا جدا جدا، إن المريض جاي منين؟ جاي من عند دكتور العظام. خلاص، فده سيكونس أو حاجة احنا بنشوفها كتير جدا جدا. مريضنا احنا بتاع الروماتيزم
هو يعني في مريض بيجي لوحده على طول من غير ما حد يعني يشخصه، او من غير ما حد يحوله لدكتور روماتيزم؟
في طبعا، لان في ناس بتتفرج على التلفزيون كتير، بتدخل على السوشيال ميديا دلوقتي بتسمع فيديوهات،
هو بيشخص نفسه جاي، هو عارف ان هو جاي لحضرتك على طول.
يعني انا بشوف دلوقتي كتير بنات حتى صغيرين، وبعدين تيجي تقول لك لا انا خايفه يكون عندي روماتويد، لان هي عرفت منين؟ هي سمعت. وهي دلوقتي السوشيال ميديا خلت الدنيا كلها حاجة صغيرة قوي، وكل واحد ممكن يبقى عنده معلومات عن أي حاجة في الدنيا في ثواني، أدخل على جوجل أو أعمل سيرش أو كده وأشوف الأعراض اللي عندي.
دكاترة بيزعلوا من موضوع السيرش وجوجل ده.
أيوة، لأنه ساعات بيعقد الدنيا جدا. خلاص، إنما اللي أنا أقصده باستخدام السوشيال ميديا إن الوعي زاد جدا. فدلوقتي كتير قوي ألاقي بنات صغيرين في الجامعة، بعد الجامعة ناس تلاتينات أربعينات، ومنهم ناس حتى درجة التعليم بتاعتهم مش عالية جدا، ولكن هي الست يجي عندها ألم في مفاصلها ومش عارفة تحركها، عندها تيبس الصبح، تيجي تقولك أنا مثلا سمعت دان ده أعراض روماتويد، فأنا خايفة يبقى عندي روماتويد، فيجوا لوحدهم مش محولين من حد تاني. فده طبعا بيعتمد على الكالتشر أو البيئة، وعلى درجة الوعي بتاع ومستوى الثقافي طبعا بتاع كل فئة من الناس.
كنت لسه أقول حضرتك أنه فعلا مستوى الثقافي، أنه هو عارف أن اللي بيوجع ده مفصل مش عظم، مش عضلة. دي برضو أعتقد أنه بيبقى
مهمة
ناس يعني الرياضيين أكتر بيبقوا فاهمين شوية في الموضوع، أو ناس اللي هي درسة. طبعا ده قصة تانية، ولكن الناس العادية ما تبقاش برضو عارفة شوية الوجهة.
في ناس كتيرة، ما أنا زي ما بقولك، في
بس
ناس
اللي هو يعني جاي عارف أنه مميز الوجع.
أيوة طبعا،
إن ده مفصل، واللي هو أنا رايح عند
دكتور مفاصل أو دكتور روماتيزم ومناع.
طيب دكتور، اللي بنسمعه كتير جدا بقى الفايبروميالجيا، وكان نتكلم عليها يعني معانا الدكتور النفسي، واتكلم عنها دكتور العظام، واتكلم عنها دكتور العلاج الطبيعي. ف احنا محتاجين بقى نعرف ايه موضوع الفايبروميالجيا.
اقول لك بقى هي زي ما انت بتوصفي كده قلتي وصف جميل قوي قوي، ان اتكلم على الفايبرو دكتور العظام ودكتور الجلد ودكتور معرفش، يعني كل الاطباء ممكن تتكلم على الفايبرو، لانه هو الفايبرو مش مرض مش مناعي. حتى الان لم يثبت ان الفايبروميالجيا مرض مناعي. وعشان افسر لك اللي حضرتك قلتيه من شويه، هو مش مرض، هو متلازمه، يقال عليها متلازمه الفايبروميالجيا او الالتهاب العضلي الليفي. خلاص دي بتصيب السيدات يمكن 7 مرات اكتر من الرجال نسبه حدوثها في السيدات. طب نقول ليه؟ ليه الستات بتصاب بالفايبروميالجيا اكتر من الرجاله؟ عشان الحاله النفسيه. تاني هرجع اقول عشان الضغوط، لان طريقه تعاطي الرجاله للضغوط او الاسترسز اللي بيشوفوها في حياتهم اقوى بكتير جدا من السيدات، فنسبه حدوثها في الرجاله اقل كتير من السيدات. السيدات في منتصف العمر بقى او من اول سن العشرينات كده نبدا نشوفها، يجوا يشتكوا باعراض غريبه جدا، وعشان يتشخصوا ممكن ياخدوا ما بين 3 ل5 سنين. تبدأ تشتكي الأول إن هي الحالة النفسية بتاعتها مش قد كده خلاص، وهو ده سبب المرض أساساً. هو مش مرض مناعي، هو سبب الفايبرو إيه مش معروف حتى الآن علمياً.
هل متعلق بالنفسية؟
طبعاً طبعاً. أوكي. هو سبب أوكي. الفايبرو غير معروف طبياً بنسبة 100%.
مرض نفسه جسمي.
أيوة.
ده المرض نفسه جسمي.
ده مثل قوي جداً.
البحث
لأنه هو سببه إيه؟ التعرض لضغوط سواء كانت فيزيكال أو ضغوط بدنية أو ضغوط نفسية لفترات طويلة من الوقت. الجسم مع الوقت يبدأ يتعامل مع الضغوط بطريقة غلط، فيبدأ
مفيش متنفس
خالص، مفيش بقى. أوكي. وده عشان كده بيجي أكتر في الستات اللي هي ما
بتجبت
ما بتطلعش. فيبدأ تتعامل مع الضغط بطريقة خطأ، يبدأ يجي مواد معينة في الجسم اللي هي بتنقل الإحساس بالألم من عضلاتنا لحد الدماغ. المواد دي بتزيد في المرضى دول. فيبدأ لما تمسكي العينة تسلمي عليها تقولك أي مش قادرة
حد يلمسها،
تحطي إيدك عليها، لا مش قادرة حد يلمسني، والناس اللي حواليها للأسف الشديد، وده بيزود الموضوع تعقيد،
بيستنكروا
يعني
عليها.
يعني لو واحده متجوزه جوزها يقول لك ده بتتدلع.
ايوه.
لو واحده بنت مع مامتها تقول لك ده ما بتقدرش تعمل حاجه في البيت بتتدلع. كل حاجه تقول لك تعبانه. هم مش فاهمين، هي فعلا مستوى الاحساس بالالم عندهم اعلى بمراحل من الشخص الطبيعي. فيبدا يبقى عندهم الاحساس بالالم عالي جدا، يبقى عندهم اجهاد شديد جدا، تقول لك انا مش قادره اقف، مش قادره اعمل حاجه. وكتير جدا من السيدات دول اللي بيشتغلوا
طول الوقت
تاخد اجازات وبعدين تتقاعد، تسيب شغلها خالص، ما تقدرش تكمل. طب يجي بايه تاني؟
نشاطهم قليل.
النشاط قليل
وطول الوقت عايزين يناموا.
اجهاد مستمر، اضطراب في الحاله المزاجيه قوي جدا، يعني تقول لك انا ماليش نفس
بيبقى حد.
في بعض الاوقات يبقى قوي جدا، انا ماليش نفس اقعد مع حد، ماليش نفس يعني اخرج.
الاختلاف في الحاله النفسيه في الحاله المزاجيه بيبقى حد، اللي هو شويه بيبقوا سعداء وشويه
لا هم ما فهمش
مش بيأثر على
مش بالسرعه دي. لا، انما هم عندهم قلق، اضطراب، تقول لك ماليش نفس اشوف حد، ماليش نفس اخرج، مش عايزه اقعد مع حد. تلاقيها تعيط لوحدها اوقات، متضايقه. طب متضايقه من ايه؟ انا مش عارفه، هي نفس الضغوط بس انا مش قادره اتحمل. طب غير كده كمان اللي بيشتغل يقول لك التركيز، القدره على التركيز قليله جدا جدا جدا، اعراض قولون عصبي جامده جدا جدا، خلاص ألم في المثانة ويفتكروا أنهم عندهم التهاب في المثانة وبتعفى، بيلفوا على كل الدكاترة. وبعدين في الآخر لما يقولنا نشخص أن ده مرض الفايبروميالجيا،
أصلا ما فيش مرض عضوي،
ما فيش حاجة عضوية، هي حاجات تأثير للضغوط لفترة طويلة تبدأ تأثر على أعضاء كتير أو حتت كتيرة جدا في الجسم. والحقيقة المرضى دول بيعانوا جدا بجد، يعني بيبقى عندهم ألم شديد جدا وبيأثر على الكواليتي اوف لايف أو نمط الحياة بتاعهم بيقل جدا. فدول محتاجين دعم أو سبورت، مش من بس دكتور الروماتيزم، كل التخصصات التانية. يعني العلاج الطبيعي ليه دور، الحالة المزاجية والنفسية ليها دور، خلاص نمط الحياة بتاعهم أو التعامل، اللايف كوتشنج بيساعدوهم جدا. الناس اللي بتشتغل لايف كوتشنج بيساعدوا جدا جدا مرضى الفايبروميالجيا، لانه بيخليها تعدل تفكيرها.
ازاي اتعامل معرفي سلوكي،
ايوه، ازاي اتعامل مع الضغوط. ده كلام مهم جدا،
مهم ان يبقى في،
لان من الاخر هي الفايبرو ما فيش دواء هديه للمريض يضيع الفايبرو، ما فيهاش كده خالص، هي ادويه بنحاول نعمل بيها كنترول. وكتير جدا من الادويه دي المرضى مش بيتحملوها، ليها اعراض جانبيه. فاذا افضل شيء في علاج الفايبرو ان انا اعدل سلوك المريض، ازاي هو بيتعامل مع الاسترس او الضغوط، خلاص اعلمه يعمل رياضه. الميه، الرياضه المائيه بالذات ليها دور رهيب جدا في علاج
الفايبرو. هو جاي بيشتكي من الام في جسمه، فهل الرياضه فعلا هيقدر يعملها وهتبقى؟
والله سؤال رائع، لان كل المرضى عندي ما بيجوا اقول لهم علاجك ان انت تبدا تتحرك. فاحنا بنعمل لهم حاجة اسمها graduated exercise program. يعني ايه؟ انا ببدأ بالتدريج جدا، يعني اقول له الاول ابدأ امشي 10 دقايق، بعد شوية هنزودهم ربع ساعة،
خصوصا لو واحد اصلا ما عندوش ثقافة الرياضة في حياته
خالص
يعني.
خالص، واغلبيتهم ستات، ففكرة ان انت تقنعيها انها تعمل رياضة دي صعبة. الناس بقى الeducated شوية اقول لهم ايه، اعملوا يوجا، انزلوا المية، اعملوا تمارين ستريتشنج اكسرسايز او رياضة في المية، ده بيحسن الفايبرو الى حد بعيد جدا جدا جدا.
الرياضة المائية،
الرياضة المائية ممتازة جدا جدا.
دكتور منال هلال بشكرك، المعلومات كانت يعني ضرورية جدا، وختامها مسك بالنسبة لي لان دي اخر حلقة في السيزون. بشكرك.
مرسي قوي قوي لك، ألف شكر.
كانت معايا دكتورة منال هلال، أستاذ دكتور أمراض الباطنة والروماتيزم والمناعة. شكرا، وكانت معاكم علا الدسوقي. باي باي.